الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال الثالث والعشرون من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل: ما صحة ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله بأنه صلى خلف الجهمية؟ فأجاب الشيخ قال: لا أعرف هذا، الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية ولا يعرف أنه صلى خلفهم. قال: نعم، الصلاة خلف الأمير إذا كان أميرا وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الكفر يصلى خلفه، برا كان أو فاجرا، ما لم يخرج من الدين بارتكاب الكفر البواح يصلى خلف الأمير وإن كان فاسقا. ثم ذكر أدلته الشيخ جزاه الله خيرا. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان. هذا الرجل أدرك بعض التابعين، كان ذكيا، والمصيبة في الأذكياء، فكثير من رؤوس أهل البدع والضلال أذكياء اعتمدوا على عقولهم وأرخوا العنان لتفكيرهم ولم يأخذوا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به من الاتباع، فتركوا الاتباع ومالوا إلى الابتداع باعتمادهم على عقولهم، فبعضهم كفر وبعضهم صار رأسا من رؤوس أهل البدع، لأن الذكاء من غير توفيق لا شيء، سيكون عذابا ونقمة على صاحبه. فكما قال بعض العلماء: بلادة في سنة خير من ذكاء في بدعة، وهذا حق. فالذكاء ما مدح إلا لأنه يعين صاحبه على الخير وعلى الوصول إلى ما يريحه، فإذا لم يحصل منه هذا كان شرا ونقمة. فهذا الرجل كان ذكيا فمال إلى عقله واعتمد عليه وذهب وخالف الاتباع وجالس أهل الكفر يناظرهم، هذا ما كان يحذر منه العلماء، علماء السلف، وهو كان بينهم يعيش، لكنه رمى هذه التحذيرات خلف ظهره وذهب يناظر الكفرة من بعض فرق الهند الكافر، فلما ناظرهم شك في دينه 40 يوما ألحد، وبعد طول تفكير خرج بعقيدته الفاسدة، خرج يحكم على الله بعقله، ترك الاتباع وترك الكتاب والسنة وألقى بها خلف ظهره وحكم عقله على ربه، وصار يقول: هذا يجوز لله وهذا لا يجوز لله، فنفى عن الله الأسماء والصفات. فأنت عندما تنفي عن الله أسماءه وصفاته لا تبقي شيئا، لذلك قال السلف: هؤلاء يعبدون عدما لا شيء. فكفرهم العلماء، علماء السلف، نقل بعض أهل العلم عن 60 من علماء السلف تكفير الجهمية، لأن حقيقة قولهم يرجع إلى أنه لا إله لا رب. هذه هي فرقة الجهمية، والجهمية تطلق عند العلماء على معنيين: على المعنى الفرقة الخاصة بهذا الرجل التي تنفي عن الله الأسماء والصفات، وهذه الفرقة أصلها تقديم العقل على النقل، يعني يحكمون على الله بعقولهم فيثبتون له الأسماء والصفات التي أثبتتها عقولهم وينفون عنه ما نفته عقولهم. والمعنى الثاني الذي يطلقه العلماء على كلمة الجهمية، أو لكلمة الجهمية، كل من
أخذ بهذا الأصل وهو تقديم العقل على النقل، واستعمل عقله في تقرير عقيدته، العقيدة التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، يطلق عليهم الجهمية، فيشمل ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هؤلاء يحكمون عقولهم على الله، هؤلاء أهل البدع. ويطلق عليهم أيضا المتكلمون، لأنهم يستعملون الكلام في تقرير العقائد، أو لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله، وهي أعظم من أعظم الصفات التي اختلف فيها أو خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الجهمية. المراد هنا والله أعلم هم المعنى الأول، الجهمية الذين هم أتباع الجهم صفوان خاصة، أو من سار على نفس المنهج ممن وقع في مكفرات كالقول بخلق القرآن مثلا. فالظاهر أن المراد بالجهم هنا الذي يقدم العقل على النقل ووقع في بعض المكفرات كالقول بخلق القرآن. هنا الإمام أحمد هل صلى خلف الجهمية؟ نعم صح هذا عنه أنه صلى خلف الجهمية، لكنه صح عنه أنه أعاد الصلاة. فالظاهر والله أعلم من الإمام أحمد أنه صلى خلفهم لدرء مفسدة وفتنة فقط، وإعادته للصلاة تدل على أنه لا يرى صحة الصلاة خلفه، وهذا ما نص عليه هو نفسه رحمه الله في موضع آخر، سئل عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا، لأن الجهمية كفار والكافر لا تصح الصلاة خلفه. أما الصلاة خلف المبتدعة، فالمبتدعة قسمان، مبتدعة كفار كالجهمية والرافضة والنصيرية والصوفية عبدة القبور، هؤلاء الصلاة خلفهم باطلة لا تصح، لا يصلى خلفهم. فعلمنا عنه بدعة مكفرة يرتكبها لا نصلي خلفه، صلاة خلفه باطلة لأنه كافر. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فقد اختلف السلف على قولين، قول ينص على عدم جواز الصلاة خلفه مطلقا هجرا لهم وتأديبا لهم، وهذا القول مرجوح، والقول الصحيح هو القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو الحق إن شاء الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمراء سيكونون من بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال صلوا خلفهم واجعلوها نافلة، فلم يمنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة خلفهم. أما ما يخص أهل البدع خاصة فجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في القوم الذين خرجوا عليه وأرادوا قتله لما عزلوه، أما بالناس رأس من رؤوسهم من أهل البدع من الخوارج، فجاء رجل من المسلمين فسأل عثمان فقال يصلي بنا إمام فتنة، قال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبيع. أما الكذاب فكان المختار بن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة، وأما المبير ومعناها المهلك لكثرة قتله للناس فالحجاج بن يوسف الثقفي، هذا مع كثرة إهلاكه للناس وضلاله إلا أن الصحابة رضي الله عنهم قد صلوا خلفه. هذا ما نستدل به على جواز الصلاة خلف المبتدع، لكن احذر من صلاة الجمعة خلفه، وذلك لأنك ستعرض سمعك لشبهاتهم، فاجتنب مجالسهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا لم تجد إلا مسجدا لهم وحضرت فاشغل نفسك بالتسبيح وقراءة القرآن، لأن هذا الذي يقولونه ليس ذكرا يستمع، بل هو ضلال وفساد، فلا تصغي بسمعك لهم، اصغي سمع أو اشغل نفسك بالتسبيح والذكر وقراءة القرآن بحيث إنك لا تسمع ما يقولون، حتى لا تعلق الشبهات في قلبك فتمرض. وقبل ذلك احرص على أن تجد مسجدا سنيا، فإذا لم تجد فافعل ما ذكرته لك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر،
صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 24 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال: ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة إلينا ومناصرتها والدفاع عنها؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خير بما فتح الله عليه، وقد تقدم نحن كلامنا في هذه القضية. أهل البدع المخالفون لأهل السنة والجماعة واجبنا ناحيتهم، هجرهم، التحذير منهم من باب النهي عن المنكر ومن باب النصيحة للإسلام والمسلمين، فتبين حقيقة ما عندهم وتنصح للأمة كي تفصل الحق عن الباطل ويتميز ويحذرهم الناس. ولا يجوز التعاون معهم، لا يجوز التعاون معهم، لأن في هذا غش وخيانة خداع، ثم فيه احتمال أن يوقعوك في شراكهم، فهم خبثاء، خاصة إذا كانت جماعات منظمة كحزب الإخوان وجمعيات الحزبية، فهذه يكون عندها تخطيط إلى مدى بعيد. أحيانا بعض الشباب يتصل يسأل: هل يجوز التعاون مع الجمعية الفلانية، أخذ الأموال منهم؟ في السابق بعض أهل العلم كان يقول: نعم يجوز إذا لم يكن هناك قيد ولا شرط، وهذا ما كنا نقول به، لكن تبين أن هذه الجمعيات لها مكر، تمكر بطلبة العلم. ماذا تفعل؟ تدخل عندك كداعم من غير قيد ولا شرط، حتى تلتزم أنت بالتزامات مختلفة تحتاج إلى أموال، وتكون أنت قد خططت على أساس أنهم يرسلون لك هذه الأموال، فعندما يرونك أنك قد غرقت وصرت غير قادر على التخلي عن هذه الأموال ألزموك بشروطهم. فلذلك أقول لكم من هنا: لا يجوز أبدا القرب من الجمعيات الحزبية نهائيا. اعمل على قدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفك الله بأكثر من هذا، ما في ما تعمل، خلك جالس ما في مشكلة، خلاص يسلم لك دينك ولا تغش المسلمين في دينهم خير لك، كي لا تقع في شراك هذه الجمعيات. والله هذه الجمعيات قد فرقت وشتتت وضيعت من طلبة العلم من ضيعت، كانت سببا رئيسيا في انحراف الكثير من طلبة العلم. كان شيخنا الوادي رحمه الله قد التمس هذا ويحذر منه ليل نهار، وقد أخذت هذه الجمعيات بعض طلبة الشيخ بعد أن استفادوا،
فكان الشيخ يرجو أن ينفع الله بهم الدعوة. خذتهم هذه الجمعيات ومسختهم بأموالها، وهذا الذي يحصل الآن. فاحذروا كل الحذر من أموال الجمعيات الحزبية، لا تنغمسوا فيها. أي جمعية حزبية لا تدخل معها، اعمل بقدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وابتعد عنه ولا تتعاون معهم من باب هجر أهل البدع. تعاونك معهم ينافي هذا، ومن باب النصيحة تعاونك معهم غش للمسلمين، ومن باب النهي عن المنكر تعاونك معهم إقرار لهم على ما هم فيه من باطل. نحن لا نعمل بقاعدة حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. القاعدة التي صار يجندن حولها المميع عندنا، لا، نحن ديننا مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للإسلام والمسلمين، وهذه القاعدة تنقض هذين الأصلين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم السؤال 25 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل فيها صنع يقول السائل فيها صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحائط ويتغافل عن توجيه العلماء والأئمة، فما هو توجيهكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا قال: نعم، هذان على طرفي نقيض، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الدليل، وهذا مذموم وقد يؤول إلى الكفر، أي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، وهذا تفريق. فذكر بعد ذلك جزاه الله خير أن من الناس من هو مفرط ومنهم من هو مفرط، فالناس بين إفراط وتفريط، يعني ما بين غلو ومجاوزة حد وما بين تقصير لا يصل إلى درجة الاعتدال. وهذا الأمر، أمر الإفراط والتفريط، ليست في هذه المسألة، في كل أمور الدين. فالأمر كما قال موسى بن أبي عائشة وهو أحد أئمة السلف، قال: ما أنزل الله تبارك وتعالى من أمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط وأخرى إلى تفريط، ولا يبالي بأيتهما ظفر، ما عنده مشكلة يأخذ منك يصل معك إلى الغلو أو إلى التقصير، لأنه يفوز منك بانحرافك عن الطريق المستقيم، هذا الذي يهمه في الأصل، أن ينحرف بك عن الطريق المستقيم، سواء انحرف بك إلى جهة اليمين أو جهة الشمال لا يهم، لأنك انحرفت في النهاية وضللت، هذا الذي يريده. التعصب للرجال هو داء عضال، بل إنك لو تأملت في أمور الدين كلها لوجدت جميعها أو أكثرها ناتج عن هذا الأمر. من أول أمر الجاهلية، ما الذي منع الجاهلية، أهل الجاهلية من الدخول في الإسلام؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا الذي منعهم، وجدوا آباءهم على ملة، على دين، ولا يريدون أن يفارقوا دين الآباء تعصبا لآبائهم. وهكذا الحال مع اليهود والنصارى وغيرهم. ألم يأمرنا الله تبارك وتعالى بترك سبيل اليهود والنصارى والغلو في ديننا؟ وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. غلت النصارى في عيسى عليه السلام فجعلوه ابنا لله، غلت اليهود في عزير، وهكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسير على نفس الطريق، حذو القذة بالقذة،
ليس المقصود جميع الأمة، لكن سيكون في هذه الأمة من يسلك تلك السبل. وهذا ما حصل الآن، الشرك الذي وقع في هذه الأمة من قبل الشيعة ومن قبل الصوفية من أين جاء؟ من الغلو في الأشخاص، غلوا في أصحاب القبور حتى عبدوهم مع الله تبارك وتعالى. بل صارت الرافضة الشيعة والصوفية يعتقدون في الأولياء ما نعتقده نحن في رب العزة، وأنه خاص به من التصرف في الكون ومن تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى أو غير ذلك من مسائل هي خاصة برب العزة تبارك وتعالى. يعتقد الآن الرافضة والصوفية فيها في أوليائهم أنهم يشاركون الله تبارك وتعالى فيها، وأيضا في عبادتهم يعبدونهم مع الله، يسجدون لهم، يطوفون لهم، يذبحون لهم، ينظرون لهم، يدعونهم كما نفعل نحن مع رب العزة تبارك وتعالى وكما نخصه بذلك. هم يأخذون هذه العبادات ويصرفونها لغير الله كما كان يفعل كفار قريش مع الأصنام. هم استبدلوا الأصنام بالأولياء فقط، بس هذا الفرق بينهم. هذا التعصب وما يؤدي إليه بارك الله فيكم، تعصب للرجال خطر عظيم على دينك فاحذر. ومن هذا التعصب التعصب لأصحاب المذاهب والتعصب للمذهبية، مذهب مالك والشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد، من يدخل في المذهبية يتعصب لها، هذا داء. أدى ذلك بأصحاب المذاهب إلى رمي أدلة الكتاب والسنة من خلف ظهورهم والتعصب لأقوال الرجال، فتعصبوا لها، وأدى ذلك إلى انحلال الناس عن دين الله بسبب هذا التعصب، وحصل بينهم من القتل ما حصل بسبب التعصب للمذهبية. يقول أحد العلماء، نسيت اسمه الآن لكنه ما ذي الخبر موجود في سير علام النبلاء، قال: مررت على قرية من القرى وكان فيها الأحناف والشافعية، وكان بينهم نزاع. الأحناف كانوا يكفرون الشافعية وينزلون بناتهم منزلة أهل الكتاب فيتزوجوهن بمنزلة أهل الكتاب، النزاع بينهم في مسائل الإيمان، وحصل بينهم نزاع كبير. قال: وكانت تلك القرية عامرة، قال: فسرت من خلالها، ثم لما رجعت إليها وجدتها خرابا. قال: ما الذي حصل؟ قالوا: تحارب تقاتل الأحناف والشافعية فأدى إلى هذا. انظروا إلى التعصب للمذاهب إلى أين أدى. وللأسف، للأسف الشديد، تجد الآن بعض المشايخ الذين ينتسبون إلى السلفية يعلقون الشباب بالمذهبية ويحثونهم على التمسك بالمذهبية وعدم الخروج عن المذهبية. أعوذ بالله، أين دعوتكم من الكتاب والسنة والتمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم؟ مع العلم أن مذهب مالك ومذهب الشافعي أحيانا كثيرة لا يكون المذهب لا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا حتى لأبي حنيفة، إنما أصحابه والذين بعده غيروا وبدلوا واستخرجوا أحكاما من عندهم. فأنت تتعصب لمالك لكن القول ليس لمالك أصلا، وأصحاب المذهب يعترفون بهذا. إما أن يكون مالك له قول مضاد ومخالف للقول المنتشر في مذهبه، أو لا يكون له قول في المسألة أصلا، لكن أصحاب المذهب يخرجون القول تخريجا على أصوله، هذا موجود. فتجد الشخص متعصب لمالك ومالك ومالك، لكن هو لا يأخذ بقول مالك، تجده يأخذ بقول ابن القاسم أو غيره من أصحاب مالك، ولا يدري مسكين. بارك الله فيكم، نحن لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى لا باتباع المذهب المالكي ولا الشافعي ولا غيرها من المذاهب، أمرنا الله باتباع الكتاب والسنة واتباع مذهب السلف الصالح رضي الله عنه. المهم ألا تأتي بقول جديد لا سلف لك فيه، أما أن تأخذ قول رجل واحد وتجعله دينا كما نجعل نحن قول النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهذا باطل، وربما يوصلك إلى الكفر كما قال الشيخ. تحذر بارك الله فيك من هذا الأمر. بعض أهل العلم أهل الفضل تجده على مذهب من المذاهب لكنه لا يتعصب، إذا خالف المذهب الدليل أخذ بالدليل وترك المذهب، مع أنني أنا أقول لك وهذا الذي تربينا عليه الكتاب والسنة وفي منهج السلف الصالح، احرص على ذلك، وعندك بحمد الله من الكتب ما يكفي لتعرف مذهب السلف رضي الله عنه في العقيدة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، الشريعة للآجري، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، هذه كلها كتب وغيرها يبين لك منهج السلف الصالح في العقيدة والمنهج. في الفقه كتاب الأوسط لابن المنذر أفضل كتاب في هذا. الترمذي رحمه الله يحرص حرصا شديدا على بيان مذهب السلف أهل الحديث، يقول وقال أصحابنا، ويعني بهم أهل الحديث كما يفعل ابن المنذر في الأوسط، أهل الحديث هم السلف الصالح رضي الله عنهم. الإمام البخاري في تبويباته كثير منها من هذا القبيل. المصنف لابن أبي شيبة، المصنف لعبد الرزاق، فيها الكثير من نقولات مذاهب السلف الصالح رضي الله عنه، لكن كتب ابن المنذر مختصة في هذا، تعتني بها الإشراف والأوسط والإجماع. والتعصب للأشخاص بارك الله فيكم داء ما زال مستمرا إلى يومنا هذا، ما زالت الفتن تتجدد، وهذه الفتن جعلها الله محنة للعباد حتى يميز الخبيث من الطيب، فيتبين عندك الرجل الذي يريد الحق ويتبع الحق والرجل الذي يتعصب للرجال. فأنت تحرص تتأنى عند وقوع الفتنة، تتأنى وتصبر وتنظر وتبحث حتى إذا تبين لك الحق تنصره، وإذا لم يتبين لك الحق تسكت وتعتزل الفتنة. هذا معنى الفتنة. متى تكون الفتنة فتنة؟ إذا لم يظهر الحق من الباطل عندك، أو كانت المفسدة الدخول في هذا الأمر أعظم من مصلحتها، عندئذ تعتزل هذا الأمر. أما إذا تبين لك الحق من الباطل وكان دخولك في هذا الأمر فيه إظهار للحق ونصرة لأهله، وجب عليك أن تنصره. والداء الآخر اعتزال أقوال أهل العلم مطلقا وعدم المبالاة بها، هذا يؤدي بالإنسان إلى الشذوذ، إلى الإتيان بدين جديد، وهذه مفسدة عظيمة يؤدي بك إلى الانحراف شيئا فشيئا. لا نتعصب للعلماء ولا نعتقد أن عالما من العلماء لا يخطئ أبدا، جميعهم يخطئ ويصيب، ولكن في نفس الوقت نستأنس بأقوالهم ونستضيء ونستنير بها، فلا نشذ، لا نخالف السلف الصالح رضي الله عنهم، خصوصا إذا كانت المسألة موجودة في كلام السلف فلا نبغي عنها بديلا. إذا اتفقوا فهو المنهج الحق، وإذا اختلفوا رجحنا بالأدلة، لا نتعصب لشخص لا من السلف ولا من غيره. ثم إذا لم توجد المسألة في عهد السلف نظرنا في أقوال العلماء السلف الذين هم مضوا على طريقة السلف وأصولهم أصول سلفية يعتمدون الأدلة، ونستضيء بها ونستنير ونستأنس وننتقي من أقوالهم ما يوافق الدليل ونرجح بناء على ذلك. هذا ما أراد الله منا، وهذا ما أمرنا به، ولا يجوز لنا أن نتعصب للرجال، ولا أن نشذ ونخالف ونأتي بما لم يأتي به الأوائل. والله أعلم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على هذا الدين المستقيم إلى الممات، والله أعلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 23 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل: ما صحة ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله بأنه صلى خلف الجهمية؟ فأجاب الشيخ قال: لا أعرف هذا، الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية ولا أعرف أنه صلى خلفهم. قال: نعم، الصلاة خلف الأمير إذا كان أميرا وعنده مخالفة لا تصل إلى حد الكفر يصلى خلفه، برا كان أو فاجرا، ما لم يخرج من الدين بارتكاب الكفر البواح يصلى خلف الأمير وإن كان فاسقا. ثم ذكر أدلته الشيخ جزاه الله خيرا. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، هذا الرجل أدرك بعض التابعين، كان ذكيا، والمصيبة في الأذكياء، فكثير من رؤوس أهل البدع والضلال أذكياء اعتمدوا على عقولهم وأرخوا العنان لتفكيرهم ولم يأخذوا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به من الاتباع، فتركوا الاتباع ومالوا إلى الابتداع باعتمادهم على عقولهم، فبعضهم كفر وبعضهم صار رأسا من رؤوس أهل البدع، لأن الذكاء من غير توفيق لا شيء، سيكون عذابا ونقمة على صاحبه. فكما قال بعض العلماء: بلادة في سنة خير من ذكاء في بدعة، وهذا حق. فالذكاء ما مدح إلا لأنه يعين صاحبه على الخير وعلى الوصول إلى ما يريحه، فإذا لم يحصل منه هذا كان شرا ونقمة. فهذا الرجل كان ذكيا فمال إلى عقله واعتمد عليه وذهب وخالف الاتباع وجالس أهل الكفر يناظرهم، هذا ما كان يحذر منه العلماء، علماء السلف، وهو كان بينهم يعيش، لكنه رمى هذه التحذيرات خلف ظهره وذهب يناظر الكفرة من بعض فرق الهند الكافر، فلما ناظرهم شك في دينه 40 يوما ألحد، وبعد طول تفكير خرج بعقيدته الفاسدة، خرج يحكم على الله بعقله، ترك الاتباع وترك الكتاب والسنة وألقى بها خلف ظهره وحكم عقله على ربه، وصار يقول: هذا يجوز لله وهذا لا يجوز لله، فنفى عن الله الأسماء والصفات. فأنت عندما تنفي عن الله أسماءه وصفاته لا تبقي شيئا، لذلك قال السلف: هؤلاء يعبدون عدما لا شيء. فكفرهم العلماء، علماء السلف، نقل بعض أهل العلم عن 60 من علماء السلف تكفير الجهمية، لأن حقيقة قولهم يرجع إلى أنه لا إله لا رب. هذه هي فرقة الجهمية، والجهمية تطلق عند العلماء على معنيين: على المعنى الفرقة الخاصة بهذا الرجل التي تنفي عن الله الأسماء والصفات، وهذه الفرقة أصلها تقديم العقل على النقل،
يعني يحكمون على الله بعقولهم فيثبتون له الأسماء والصفات التي أثبتتها عقولهم وينفون عنه ما نفته عقولهم. والمعنى الثاني الذي يطلقه العلماء على كلمة الجهمية أو لكلمة الجهمية، كل من أخذ بهذا الأصل وهو تقديم العقل على النقل واستعمل عقله في تقرير عقيدته، العقيدة التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات، يطلق عليهم الجهمية. فيشمل ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هؤلاء يحكمون عقولهم على الله، هؤلاء أهل البدع. ويطلق عليهم أيضا المتكلمون لأنهم يستعملون الكلام في تقرير العقائد، أو لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله، وهي أعظم من أعظم الصفات التي اختلف فيها أو خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الجهمية. المراد هنا والله أعلم هم المعنى الأول، الجهمية الذين هم أتباع الجهم صفوان خاصة، أو من سار على نفس المنهج ممن وقع في مكفرات كالقول بخلق القرآن مثلا. فالظاهر أن المراد بالجهم هنا الذي يقدم العقل على النقل ووقع في بعض المكفرات كالقول بخلق القرآن. هنا الإمام أحمد هل صلى خلف الجهمية؟ نعم صح هذا عنه أنه صلى خلف الجهمية، لكنه صح عنه أنه أعاد الصلاة. فالظاهر والله أعلم من الإمام أحمد أنه صلى خلفهم لدرء مفسدة وفتنة فقط، وإعادته للصلاة تدل على أنه لا يرى صحة الصلاة خلفه، وهذا ما نص عليه هو نفسه رحمه الله في موضع آخر، سئل عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا، لأن الجهمية كفار والكافر لا تصح الصلاة خلفه. أما الصلاة خلف المبتدعة، فالمبتدعة قسمان، مبتدعة كفار كالجهمية والرافضة والنصيرية والصوفية عبدة القبور، هؤلاء الصلاة خلفهم باطلة لا تصح، لا يصلى خلفهم. فعلمنا عنه بدعة مكفرة يرتكبها لا نصلي خلفه، الصلاة خلفه باطلة لأنه كافر. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فقد اختلف السلف على قولين، قول ينص على عدم جواز الصلاة خلفه مطلقا هجرا لهم وتأديبا لهم، وهذا القول مرجوح، والقول الصحيح هو القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وهو الحق إن شاء الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمراء سيكونون من بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال صلوا خلفهم واجعلوها نافلة، فلم يمنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة خلفهم. أما ما يخص أهل البدع خاصة فجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في القوم الذين خرجوا عليه وأرادوا قتله لما عزلوه، أما بالناس رأس من رؤوسهم من أهل البدع من الخوارج، فجاء رجل من المسلمين فسأل عثمان فقال يصلي بنا إمام فتنة؟ قال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبيع. أما الكذاب فكان المختار بن أبي عبيد الثقفي ادعى النبوة، وأما المبير ومعناها المهلك لكثرة قتله للناس فالحجاج بن يوسف الثقفي. هذا مع كثرة إهلاكه للناس وضلاله، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم قد صلوا خلفه. هذا ما نستدل به على جواز الصلاة خلف المبتدع، لكن احذر من صلاة الجمعة خلفهم، وذلك لأنك ستعرض سمعك لشبهاتهم، فاجترب مجالسهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإذا لم تجد إلا مسجدا لهم وحضرت فاشغل نفسك بالتسبيح وقراءة القرآن، لأن هذا الذي يقولونه ليس ذكرا يستمع، بل هو ضلال وفساد، فلا تصغي بسمعك لهم، اصغي سمع أو اشغل نفسك بالتسبيح والذكر وقراءة القرآن بحيث إنك لا تسمع ما يقولون، حتى لا تعلق الشبهات في قلبك فتمرض. وقبل ذلك احرص على أن تجد مسجدا سنيا، فإذا لم تجد فافعل ما ذكرته لك، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر.
صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 24 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. قال: ما حكم الانتساب إلى بعض الجماعات الواردة إلينا ومناصرتها والدفاع عنها؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خير بما فتح الله عليه، وقد تقدم نحن كلامنا في هذه القضية. أهل البدع المخالفون لأهل السنة والجماعة واجبنا ناحيتهم، هجرهم، التحذير منهم من باب النهي عن المنكر ومن باب النصيحة للإسلام والمسلمين، فتبين حقيقة ما عندهم وتنصح للأمة كي تفصل الحق عن الباطل ويتميز ويحذرهم الناس. ولا يجوز التعاون معهم، لا يجوز التعاون معهم، لأن في هذا غش وخيانة وخداع، ثم فيه احتمال أن يوقعوك في شراكهم، فهم خبثاء، خاصة إذا كانت جماعات منظمة كحزب الإخوان وجمعيات الحزبية، فهذه يكون عندها تخطيط إلى مدى بعيد. أحيانا بعض الشباب يتصل يسأل: هل يجوز التعاون مع الجمعية الفلانية، أخذ الأموال منهم؟ في السابق بعض أهل العلم كان يقول: نعم يجوز إذا لم يكن هناك قيد ولا شرط، وهذا ما كنا نقول به، لكن تبين أن هذه الجمعيات لها مكر، تمكر بطلبة العلم. ماذا تفعل؟ تدخل عندك كداعم من غير قيد ولا شرط، حتى تلتزم أنت بالتزامات مختلفة تحتاج إلى أموال، وتكون أنت قد خططت على أساس أنهم يرسلون لك هذه الأموال، فعندما يرونك أنك قد غرقت وصرت غير قادر على التخلي عن هذه الأموال ألزموك بشروطهم. فلذلك أقول لكم من هنا: لا يجوز أبدا القرب من الجمعيات الحزبية نهائيا. اعمل على قدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، ولم يكلفك الله بأكثر من هذا. ما في ما تعمل، خلك جالس ما في مشكلة، خلاص يسلم لك دينك ولا تغش المسلمين في دينهم خير لك، كي لا تقع في شراك هذه الجمعيات. والله هذه الجمعيات قد فرقت وشتتت وضيعت من طلبة العلم من ضيعت.
كانت سببا رئيسيا في انحراف الكثير من طلبة العلم. كان شيخنا الوادي رحمه الله قد التمس هذا ويحذر منه ليل نهار. وقد أخذت هذه الجمعيات بعض طلبة الشيخ بعد أن استفادوا، فكان الشيخ يرجو أن ينفع الله بهم الدعوة، أخذتهم هذه الجمعيات ومسختهم بأموالها، وهذا الذي يحصل الآن. فاحذروا كل الحذر من أموال الجمعيات الحزبية، لا تنغمسوا فيها. أي جمعية حزبية لا تدخل معها، اعمل بقدر ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وابتعد عنهم ولا تتعاون معهم من باب هجر أهل البدع. تعاونك معهم ينافي هذا، ومن باب النصيحة تعاونك معهم غش للمسلمين، ومن باب النهي عن المنكر تعاونك معهم إقرار لهم على ما هم فيه من باطل. نحن لا نعمل بقاعدة حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، القاعدة التي صار يدندن حولها المميع عندنا. لا، نحن ديننا مبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للإسلام والمسلمين، وهذه القاعدة تنقض هذين الأصلين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم السؤال 25 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل فيها صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحائط ويتغافل عن توجيه العلماء والأئمة، فما هو توجيهكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا قال: نعم، هذان على طرفي نقيض، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الدليل، وهذا مذموم وقد يؤول إلى الكفر، أي يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، وهذا تفريق. فذكر بعد ذلك جزاه الله خير أن من الناس من هو مفرط ومنهم من هو مفرط، فالناس بين إفراط وتفريط، يعني ما بين غلو ومجاوزة حد وما بين تقصير لا يصل إلى درجة الاعتدال. وهذا الأمر، أمر الإفراط والتفريط، ليست في هذه المسألة، في كل أمور الدين. فالأمر كما قال موسى بن أبي عائشة وهو أحد أئمة السلف، قال: ما أنزل الله تبارك وتعالى من أمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط وأخرى إلى تفريط، ولا يبالي بأيتهما ظفر، ما عنده مشكلة يأخذ منك، يصل معك إلى الغلو أو إلى التقصير، لأنه يفوز منك بانحرافك عن الطريق المستقيم، هذا الذي يهمه في الأصل، أن ينحرف بك عن الطريق المستقيم، سواء انحرف بك إلى جهة اليمين أو جهة الشمال لا يهم، لأنك انحرفت في النهاية وضللت، هذا الذي يريده. التعصب للرجال هو داء عضال، بل إنك لو تأملت في أمور الدين كلها لوجدت جميعها أو أكثرها ناتج عن هذا الأمر، من أول أمر الجاهلية. ما الذي منع الجاهلية، أهل الجاهلية من الدخول في الإسلام؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا الذي منعهم، وجدوا آباءهم على ملة، على دين، ولا يريدون أن يفارقوا دين الآباء تعصبا لآبائهم. وهكذا الحال مع اليهود والنصارى وغيرهم. ألم يأمرنا الله تبارك وتعالى بترك سبيل اليهود والنصارى والغلو في ديننا؟ وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
غلت النصارى في عيسى عليه السلام فجعلوه ابنا لله، غلت اليهود في عزير، وهكذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستسير على نفس الطريق، حذو القذة بالقذة، ليس المقصود جميع الأمة، لكن سيكون في هذه الأمة من يسلك تلك السبل. وهذا ما حصل الآن. الشرك الذي وقع في هذه الأمة من قبل الشيعة ومن قبل الصوفية من أين جاء؟ من الغلو في الأشخاص، غلوا في أصحاب القبور حتى عبدوهم مع الله تبارك وتعالى. بل صارت الرافضة الشيعة والصوفية يعتقدون في الأولياء ما نعتقده نحن في رب العزة، وأنه خاص به من التصرف في الكون ومن تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى أو غير ذلك من مسائل هي خاصة برب العزة تبارك وتعالى. يعتقد الآن الرافضة والصوفية فيها في أوليائهم أنهم يشاركون الله تبارك وتعالى فيها، وأيضا في عبادتهم يعبدونهم مع الله، يسجدون لهم، يطوفون لهم، يذبحون لهم، ينظرون لهم، يدعونهم كما نفعل نحن مع رب العزة تبارك وتعالى، وكما نخصه بذلك. هم يأخذون هذه العبادات ويصرفونها لغير الله كما كان يفعل كفار قريش مع الأصنام. هم استبدلوا الأصنام بالأولياء فقط، بس هذا الفرق بينهم. هذا التعصب وما يؤدي إليه بارك الله فيكم، تعصب للرجال خطر عظيم على دينك فاحذر. ومن هذا التعصب، التعصب لأصحاب المذاهب والتعصب للمذهبية، مذهب مالك والشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد، من يدخل في المذهبية يتعصب لها، هذا داء. أدى ذلك بأصحاب المذاهب إلى رمي أدلة الكتاب والسنة من خلف ظهورهم، والتعصب لأقوال الرجال، فتعصبوا لها، وأدى ذلك إلى انحلال الناس عن دين الله بسبب هذا التعصب. وحصل بينهم من القتل ما حصل بسبب التعصب للمذهبية. يقول أحد العلماء، نسيت اسمه الآن لكنه ما ذي الخبر موجود في سير علام النبلاء، قال: مررت على قرية من القرى وكان فيها الأحناف والشافعية، وكان بينهم نزاع. الأحناف كانوا يكفرون الشافعية وينزلون بناتهم منزلة أهل الكتاب فيتزوجوهن بمنزلة أهل الكتاب، النزاع بينهم في مسائل الإيمان. وحصل بينهم نزاع كبير. قال: وكانت تلك القرية عامرة. قال: فسرت من خلالها، ثم لما رجعت إليها وجدتها خرابا. قال: ما الذي حصل؟ قالوا: تحارب، تقاتل الأحناف والشافعية، فأدى إلى هذا. انظروا إلى التعصب للمذاهب إلى أين أدى. وللأسف، للأسف الشديد، تجد الآن بعض المشايخ الذين ينتسبون إلى السلفية يعلقون الشباب بالمذهبية ويحثونهم على التمسك بالمذهبية وعدم الخروج عن المذهبية. أعوذ بالله، أين دعوتكم من الكتاب والسنة والتمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم؟ مع العلم أن مذهب مالك ومذهب الشافعي أحيانا كثيرة لا يكون المذهب لا لمالك ولا للشافعي ولا لأحمد ولا حتى لأبي حنيفة، إنما أصحابه والذين بعده غيروا وبدلوا واستخرجوا أحكاما من عندهم. فأنت تتعصب لمالك لكن القول ليس لمالك أصلا، وأصحاب المذهب يعترفون بهذا. إما أن يكون مالك له قول مضاد ومخالف للقول المنتشر في مذهبه، أو لا يكون له قول في المسألة أصلا، لكن أصحاب المذهب يخرجون القول تخريجا على أصوله. هذا موجود. فتجد الشخص متعصب لمالك ومالك ومالك، لكن هو لا يأخذ بقول مالك، تجده يأخذ بقول ابن القاسم أو غيره من أصحاب مالك، وهو لا يدري، مسكين. بارك الله فيكم، نحن لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى لا باتباع المذهب المالكي ولا الشافعي ولا غيرها من المذاهب، أمرنا الله باتباع الكتاب والسنة واتباع مذهب السلف الصالح رضي الله عنه. المهم ألا تأتي بقول جديد لا سلف لك فيه، أما أن تأخذ قول رجل واحد وتجعله دينا كما نجعل نحن قول النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهذا باطل، وربما يوصلك إلى الكفر كما قال الشيخ، تحذر بارك الله فيك من هذا الأمر. بعض أهل العلم أهل الفضل تجده على مذهب من المذاهب لكنه لا يتعصب، إذا خالف المذهب الدليل أخذ بالدليل وترك المذهب، مع أنني أنا أقول لك وهذا الذي تربينا عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، احرص على ذلك وعندك بحمد الله من الكتب ما يكفي لتعرف مذهب السلف رضي الله عنه في العقيدة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي، الشريعة للآجري، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، هذه كلها كتب وغيرها يبين لك منهج السلف الصالح في العقيدة والمنهج. في الفقه كتاب الأوسط لابن المنذر أفضل كتاب في هذا، الترمذي رحمه الله يحرص حرصا شديدا على بيان مذهب السلف أهل الحديث، يقول وقال أصحابنا ويعني بهم أهل الحديث كما يفعل ابن المنذر في الأوسط، أهل الحديث هم السلف الصالح رضي الله عنهم. الإمام البخاري في تبويباته كثير منها من هذا القبيل، المصنف لابن أبي شيبة، المصنف لعبد الرزاق، فيها الكثير من نقولات مذاهب السلف الصالح رضي الله عنه، لكن كتب ابن المنذر مختصة في هذا تعتني بها، الإشراف والأوسط والإجماع والتعصب للأشخاص بارك الله فيكم داء ما زال مستمرا إلى يومنا هذا، ما زالت الفتن تتجدد، وهذه الفتن جعلها الله محنة للعباد حتى يميز الخبيث من الطيب، فيتبين عندك الرجل الذي يريد الحق ويتبع الحق والرجل الذي يتعصب للرجال، فأنت تحرص تتأنى عند وقوع الفتنة، تتأنى وتصبر وتنظر وتبحث حتى إذا تبين لك الحق تنصره، وإذا لم يتبين لك الحق تسكت وتعتزل الفتنة، هذا معنى الفتنة. متى تكون الفتنة فتنة؟ إذا لم يظهر الحق من الباطل عندك، أو كانت المفسدة الدخول في هذا الأمر أعظم من مصلحتها، عندئذ تعتزل هذا الأمر. أما إذا تبين لك الحق من الباطل وكان دخولك في هذا الأمر فيه إظهار للحق ونصرة لأهله وجب عليك أن تنصره. والداء الآخر اعتزال أقوال أهل العلم مطلقا وعدم المبالاة بها، هذا يؤدي بالإنسان إلى الشذوذ، إلى الإتيان بدين جديد، وهذه مفسدة عظيمة يؤدي بك إلى الانحراف شيئا فشيئا. لا نتعصب للعلماء ولا نعتقد أن عالما من العلماء لا يخطئ أبدا، جميعهم يخطئ ويصيب، ولكن في نفس الوقت نستأنس بأقوالهم ونستضيء ونستنير بها، فلا نشذ لا نخالف السلف الصالح رضي الله عنهم، خصوصا إذا كانت المسألة موجودة في كلام السلف فلا نبغي عنها بديلا، إذا اتفقوا فهو المنهج الحق، وإذا اختلفوا رجحنا بالأدلة، لا نتعصب لشخص لا من السلف ولا من غيره. ثم إذا لم توجد المسألة في عهد السلف نظرنا في أقوال العلماء السلف الذين هم مضوا على طريقة السلف وأصولهم أصول سلفية يعتمدون الأدلة ونستضيء بها ونستنير ونستأنس وننتقي من أقوالهم ما يوافق الدليل ونرجح بناء على ذلك. هذا ما أراد الله منا وهذا ما أمرنا به، ولا يجوز لنا أن نتعصب للرجال ولا أن نشذ ونخالف ونأتي بما لم يأتي به الأوائل، والله أعلم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على هذا الدين المستقيم إلى الممات، والله أعلم.